من بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نبعث بريار في الجنة بين القرآن
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هذه آيات سورة الإسراء يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أي للمشركين ادعوا أي الأصنام ادعوا الذين زعمتم من دونه ودونه الهاء ضمير يعود على الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فإن هؤلاء الذين دعوتموهم لا يستطيعون كشف الضر عنكم بل ولا عن أنفسهم إن كانوا معذبين في قبورهم أو إن كانت أصناما أراد الله تعالى أن تكون من حطب جهنم فهي لا تدفع عن نفسها عذاب الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجاز الله تعالى التوسل المشروع وحرم التوسل الممنوع وذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما نعرض له بإذن الله عز وجل. التوسل المشروع إنما يكون بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى وبالتالي والصفات العلى، فإذا دعوتم الله بأي اسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفات الله تعالى العليا، فالحقيقة أنه توسل مشروع شرعه الله عز وجل وأجازه لعباده الصالحين. أن الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، وقد أورد النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الأمر فقال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها؟ وإحصاء أسماء الله الحسنى العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والدعوة إلى هذا العلم والعمل. فإن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال في كتاب تذكرة السامع والمتكلم: إن الله تعالى لا يقبل قولا بدون عمل، ولا يقبل قولا وعملا بدون نية، ولا يقبل قولا وعملا ونية بدون مطابقة السنة. فلا بد أن يكون هذا القول وهذا العمل وهذه النية، هذه الثلاثة لا بد أن تكون مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ذهب القول والعمل والنية أدراج الرياح كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله تعالى يقول عن الكافرين وبالتالي والمشركين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. التوسل بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم إنما هو توسل مشروع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل ربه يقول: يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو الحي القيوم. هذا الاسم العظيم ورد في 3 سور من القرآن الكريم، ورد في آيات الكرسي من سورة البقرة، وورد في صدر سورة آل عمران، وورد في سورة طه. أما في سورة البقرة ففي آيات الكرسي قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي صدر سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه قال الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا معنى أن هناك سؤالا وأن هناك دعاء، فالذين يسألون ولا يدعون يزعمون أنهم أغنياء عن الله عز وجل، والذين يدعون ربهم تبارك وتعالى مفتقرون إليه، يعلمون حاجتهم إليه وغنى الله تعالى عنهم. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الدعاء هو دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم. وإذا قلت اللهم فقد جمعت بهذه الميم المشددة في قولك اللهم كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فبدلا من أن تذكر الأسماء على التفصيل إنما تجمل ذلك بقولك اللهم. فإذا قلت ذلك فقد دعوت الله بأسمائه الحسنى جميعها وبصفاته العلى جميعها. وهناك نوع من التوسل المشروع أيضا، ألا وهو التوسل إلى الله بإيمان العبد بالله عز وجل. يرى ذلك في سورة البقرة في سورة آل عمران في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فما كان جواب ربنا سبحانه وتعالى إلا أن قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. والمعنى: ربنا إنك أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى توحيدك وإلى الإيمان بك وبكتبك الذي أنزلتها وبرسلك الذين أرسلتهم، فاستجبنا لهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه اللهم باستجابتنا لهذا الرسول واستقامتنا على شريعتك وامتثالنا لأمرك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، آتنا ما وعدتنا على رسلك، لا تخزنا يوم القيامة، إنك تعد ولا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. والله تعالى إذا وعد وفى، وإذا أوعد قد لا يفي، إنه يتهدد بالعذاب ولكنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. فإذا وعد والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، والجواب: لا أحد أصدق من الله حديثا. فإذا وعد وفى وأجزل العطاء والمثوبة، وإذا تهدد فقد لا يفي بهذا الإيعاد، لأنه يوعد ويتهدد ويتوعد، ولكن رحمته سبقت غضبه، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا ليس نقصا، إنما هذا تجاوز وعفو ممن وسعت رحمته كل شيء. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا التوسل بإيمان العبد بالله عز وجل: ربنا إنك أرسلت إلينا رسولا دعانا إلى توحيدك فأجبناه واستقمنا على طريقته وشريعته. اللهم بإيماننا بك واستجابتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات وتوفنا مع أهل الإيمان الأبرار الذين قلت وقولك الحق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن التوسل المشروع الذي أجازه الله تعالى وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم التوسل بدعاء الصالحين. أقول بدعاء الصالحين لا بذوات الصالحين. فالتوسل بدعاء الصالحين يشترط فيه أن يكون هذا العبد الصالح المتوسل به حيا وصالحا وحاضرا وقادرا. لا بد أن تتوفر هذه الصفات الأربع في من يتوسل بدعائه إلى الله عز وجل. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وكان ذلك الوقت كان هناك قحط وجدب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال، فسل الله أن يمطرنا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تعالى أن ينزل عليهم غيثا مغيثا طاهرا مطهرا، وأن يكون من ورائه الرزق الوفير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلا وقد نزل المطر وتحدر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من على المنبر بعدما أنهى خطبته وهو يقول: أشهد أني عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أني عبد الله ورسوله، أي أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم نزل الغيث أسبوعا كاملا، 7 أيام أو 8، فجاء نفس الأعرابي أو رجل غيره فقال للرسول وهو على المنبر: هلكت الأموال وكدنا نغرق يا رسول الله، فادعوا الله أن يكف عنا المطر. واستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور، استجاب على الفور ودعا ربه تبارك وتعالى وهو يشير بيديه الشريفتين اللهم حوالينا ولا علينا. وكلما أشار بيده الشريفة أو بيديه الشريفتين إلى مكان انقشعت السحب ومنع المطر وظهرت السماء وظهر الجو صحوا وظهرت الشمس كاملة وانقطع المطر وصار على الضراب والآكام ومواقع ومنابت الزرع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من على المنبر أيضا يقول: أشهد أني عبد الله ورسوله. وقد توفر في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات التي ذكرتها، كيف لا والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فما بعث الله نبيا فيه صفات نقص أو فيه عاهة مستديمة أو فيه شيء منفر أو فيه أو هو مغموز في نسبه أو كان يعني من الأشياء التي تؤخذ على ذلك النبي، كل الأنبياء بعثوا من خير أقوامهم ومن أحسنهم نسلا ونسبا وشرفا. فقال الله تعالى مجملا ذلك كله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متوفرا فيه أنه حي وأنه صالح وأنه حاضر وأنه قادر. لو تأخر أو تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فقد لا يكون التوسل مشروعا ولا محمودا ولا ممدوحا. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يتوسل العبد بدعاء الصالحين، لا أن يقول: اللهم بجاه فلان أو إكراما لفلان أو أتوسل إليك بفلان يعني بذاته، فإن هذا توسل حرام وهو شركي والعياذ بالله تعالى. وقد أجاز صوفية العالم أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز في شرع الله عز وجل، لأنهم يقولون وينزلون يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم، ولا أحد يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام ينكر عظم جاه النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل. إنه جاه يسبق جاه الملائكة ويسبق جاه المرسلين جميعا ويسبق جاه كل من دون ذلك إلى يوم القيامة، ولكن هذا الجاه لنا معه حدود يجب ألا نتجاوزها. فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، كل مسلم يعلم ذلك، ولكننا لا نغالي في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي نهانا صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنه حب لا يتجاوز الحد الذي فرضه الله تعالى وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نحبه وأمرنا أن نحب آل بيته وأمرنا أن يكون ولاؤنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وعلى رأس أولئك المؤمنين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نغالي فيه كما غالت النصارى في المسيح عليه السلام فقالوا عنه أنه ابن الله وقالوا عنه أنه ثالث ثلاثة، وقالوا عنه أنه أقنوم من الأقانيم. ولو سألت رجلا من كبارهم ما معنى أنه أقنوم من الأقانيم لعجز عن بيان ذلك. إنه يقول كلاما يردد كلاما سمعه من سابقيه، فهو لا يعرف معنى أقنوم من الأقانيم، ولكنه كلام يقولونه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. التوسل بدعاء الحي لا بد أن يكون حيا، فإن التوسل بالموتى شرك بالله عز وجل. وقد بين ربنا تبارك وتعالى في آياته من القرآن الكريم، قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فالله عز وجل يقول إن الذين تدعونهم وتتوسلون بهم وتتقربون إليهم وتشركون بالله عز وجل بسببهم ما هم في الحقيقة إلا عباد أمثالكم، فادعوهم وأروني استجابتهم لكم فليستجيبوا لكم، يعني فهل يستجيبون لكم إن كنتم صادقين. ثانيا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنك لا تسمع الموتى، قد يقول قائل فقد أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر في القليب. أقول إن لكل قاعدة استثناء، وأن الله تعالى هو الذي جعل هذا الاستثناء. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر يقول إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأنكر عمر ذلك وقال كيف تخاطب ناسا قد جيفوا يا رسول الله، يعني أن العادة أن الموتى لا يسمعون وأن الله تعالى قال ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون الكلام، إن عتاب رسول الله وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما هو إلا جزء من عذاب الله عز وجل، فهو تقريع وتوبيخ. كم دعوتكم إلى الله فلم تستجيبوا، كم دعوتكم إلى التوحيد فأبيتم إلا الشرك، فهل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ وإذا بعمر رضي الله عنه يرى أن هذا الأمر أو يستغرب هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين صلى الله عليه وسلم أن الله قد أسمع أولئك الموتى، أسمع أولئك الموتى زيادة في التقريع والتوبيخ. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر، نهى نهيا أكيدا وحذر تحذيرا شديدا من أن يعتقد المرء في عبد مثله حيا كان أو ميتا، فإن التوسل بذوات الأحياء حرام والتوسل بذوات الأموات حرام والتوسل بدعاء الأموات حرام، لأن الميت لا يتكلم وبالتالي هو لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. ولذلك حينما جاء الرجل الأعمى كما في حديث عثمان بن حنيف عند أحمد وابن ماجة والترمذي رحمهم الله تعالى، لما جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي. وقال: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. ثم قال: يا محمد، يا نبي الله، إني أتوسل بك إلى ربي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يتوضأ وأن يأتي ليدعو ربه عز وجل وليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان دعاء رسول الله مشروعا ومباحا وجائزا ومتقبلا عند الله عز وجل، لأن دعاء الأعمى الضرير إنما كان دعاء، كان توسلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواتي الكرام، الحديث طويل وله توابع إن شاء الله عز وجل، ولكنني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزيارات مشروعة وجعل زيارات أخرى ممنوعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزيارة المشروعة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وفي رواية: فإنها تذكركم بالموت. وكان النهي عاما، وكانت الإباحة عامة أيضا، وإذا صرف أو إذا أردنا أن نغير من هذا الحكم فلا بد أن يأتي صارف يخصص العام أو يقيد المطلق. ولقد جاء حديثان في سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الأول: لعن الله زائرات القبور، وفي الحديث الثاني أو الآخر: لعن الله زوارات القبور. لعن الله زائرات، من زارت ولو مرة بعلم أن الزيارة حرام ثم فعلت. ولعن الله زوارات، ألا اعتدنا على زيارة المقابر أو زيارة الأضرحة وإحضار الطعام والشراب والنوم هناك وسماع الأغاني وما إلى ذلك فوق القبور، وهم لا يدرون ما يحدث في القبور عند الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وللحديث بقية إن شاء الله. وأتوجه إلى الله تعالى بالشكر، ثم إلى فريق العمل وإلى رئيس القناة الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد، بارك الله فيه وبارك في جهودكم وجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقان، من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نبعد برياض في الجنة.
بين القرآن